بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم فيما إذا لم يتمكن المكلف من العلم بمعرفة القبلة، لكنه كان يظن أن القبلة في جهة معينة، والكلام في أنه يعمل على ظنه فيصلي إلى تلك الجهة، أم أنه يبني على الصلاة إلى أي جهة شاء، أم يلتزم بالصلاة إلى أربع جهات. وقد ذكرنا أن النصوص عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى هي التي دلت على أن وظيفة المكلف الصلاة إلى الجهة التي يظن أنها القبلة. والطائفة الثانية التي يستفاد منها أن المكلف يصلي إلى أي جهة شاء. وأما الطائفة الثالثة والأخيرة فهي التي يصلي فيها أو دلت على الصلاة إلى الجهات الأربع. قلنا بأن الطائفة الثالثة والأخيرة ساقطة عن الاعتبار، وذلك لضعفها سندا، مرسلة الكليني، مرسلة الصدوق، والرواية الثالثة هي مرسلة خراش، ضعيفة بالإرسال وضعيفة بخراش، إذ أنه مجهول الحال. فيبقى الكلام بين الطائفتين الأولى والثانية. وقد ذكرنا في سياق الحديث أن الطائفة الثانية إما أن تكون مخصصة بالطائفة الأولى، فيكون مفاد ذلك الالتزام بالصلاة إلى الجهة التي يظن أنها القبلة إذا كان عنده ظن، فإذا لم يكن عنده ظن صلى لأي جهة شاء. والطائفة الثانية سوف، فإذا عندنا في الطائفة الثانية احتمالات: إما أن يلتزم بأنها تتحدث عن المتحير، وبالتالي سوف تكون مقيدة أو مخصصة بالطائفة الأولى، فتكون النتيجة الالتزام بأن من كان له ظنون وظيفته الصلاة إلى جهة إلى الجهة التي يظن بها، فإن لم يملك الظن صلى حينئذ إلى أي جهة شاء. أو أن نلتزم بأن الطائفة الثانية أساسا ليست ناظرة للطائفة الأولى، فهي أجنبية عنها، وبالتالي لا معارضة بين الطائفتين. طبقا لهذا سوف يكون ما أفاده السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف من الالتزام بأن المكلف إذا لم يعلم جهة القبلة وكان عنده ظن بجهة منها صلى إلى الجهة المضمونة، ويبنى على صحة صلاته تام لا كلام فيه. يقع الكلام بعد ذلك في فرع جديد أشار إليه، قال: إذا تعذر على المكلف العمل بالظن فلم يستطيع أن يصلي إلى جهة مظنونة، ما هي وظيفته حينئذ؟ قال: إذا لم يتمكن المكلف من العمل على طبق ظنه فإنه يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها. نعم، الأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسعا، وإلا صلى مقدار ما يسع الوقت من صلاة. انتهى. المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين أنه إذا تعذر على المكلف العلم بجهة القبلة أو الظن بها وجب عليه تكرار الصلاة إلى أربع جهات. وقد ادعى السيد بن زهرة في كتابه الغنية الإجماع على ذلك، كما ادعى ذلك غير واحد من أصحابه، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل، وكذلك يظهر القول به من ابن بابويه أيضا، فالتزم بكفاية الصلاة إلى أي جهة شاء. وقد نفى عنه البعد العلامة في المختلف ومال إليه في الذكرى واختاره صاحب الحدائق وحكاه عن جملة من محقق المتأخرين. حاصل ما قدم أن المسألة ذات قولين وليست المسألة ذات قول واحد، فقول بلزوم إيقاع الصلاة إلى الجهات الأربع، وقول بالاكتفاء بالصلاة إلى أي جهة شاء وعدم اعتبار التعدد. في المقام هل يوجد عندنا نص يمكن الاستناد إليه؟ أقول ليس في المقام نصوص أخرى غير الطوائف الثلاث المتقدمة. الطائفة الثانية دلت على كفاية الصلاة إلى أي جهة شاء إذا لم يكن عنده ظن، خصوصا بناء على الجمع الذي ذكرناه، لأننا ذكرنا لأنه بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية وإن كانت هناك معارضة، إلا أننا نجمع بين هاتين الطائفتين من خلال الالتزام بالتخصيص للطائفة الثانية، فنقرر أن مقتضى ذلك جواز إيقاع الصلاة إلى الجهة المظنونة، فإن لم يكن له ظن جاز له حينئذ إيقاع الصلاة إلى أي جهة شاء. فبناء على هذا سوف نكون ومقتضى الطائفتين الأولى والثانية بهذه النتيجة. في حال فقدان الظن سوف تكون صلاته اختيار أي جهة أراد فيصلي إليها. طيب، هذا مقتضى هاتين الطائفتين. وعندنا الطائفة الثالثة وهي التي دلت على أن من لم يكن عارفا بجهة القبلة وظيفته أن يصلي إلى الجهات الأربع على أي حال. إذن بناء على هذا يقرر بأن الطائفة الثالثة تدل على لزوم الصلاة إلى الجهات الأربع، فعندها يأتي الكلام هل يمكن الاستناد إلى الطائفة الثالثة؟ قلنا فيما مضى أن الطائفة الثالثة ساقطة عن الاعتبار والحجية، وذلك لأن الطائفة الثالثة مراسيل، مضافا إلى أن ثالثتها ضعيفة السند بمجهولية خراش في الراوي. وعلى هذا سوف تكون الروايات الثلاث أو الطائفة الثالثة ساقطة عن الاعتبار، مقتضى ذلك هو الإفتاء على صدق الطائفة الثانية الدالة على أن وظيفة المكلف حال عدم العلم والظن بالقبلة الصلاة إلى أي جهة شاء. يعني بعبارة أخرى مقتضى كلام الماتن هو الطائفة الثانية بالبيان الذي ذكرنا. اللهم إلا أن يقام بأن الطائفة الثالثة وإن كانت ضعيفة الأسناد بما ذكرتم، إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، إذ تقرر في الأصول أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند موجب لجبر ضعفها السندي. وقد سمعت منا قبل قليل أن المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين على القول بلزوم الصلاة إلى الجهات الأربع، ما يعني أن المقام مقام جبر فيثبت المطلوب. هكذا أفاد الفاضل المعاصر الفقيه الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة وغيره. وهذا البحث أو الالتزام بهذا الأمر يعتمد على الكبرى والصغرى. أما الكبرى، البناء على أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، والبناء على هذا لو لم يكن متعينا لا إشكال في كونه له وجه قوي أيضا. دعنا من الكبرى الكلام في الصغرى، هل يمكن الالتزام بالصغرى فيقال بأن المورد من موارد العمل من موارد الخبر المجبور بعمل المشهور؟ نجيب فنقول لا. والنكتة في ذلك أننا ذكرنا في محله حتى يبنى على تحقق الجابرية للخبر الضعيف بعمل المشهور لا بد وأن يكون الدليل منحصرا في خصوص الخبر الضعيف، فلا يتصور وجود دليل آخر غير هذا الدليل. مجرد وجود دليل آخر اجتهادي أو فقاهتي يتصور استناد المشهور إليه يكون ذلك مانعا من الالتزام بتحقق الجاهلية. صار واضح؟ هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. وبالتالي نجي الآن نطبق ذلك في المقام، فنقول بأن هذه الروايات هل هي مجبورة بعمل المشهور أم لا؟ نقول بأن هذه الروايات ليست مجبورة بعمل المشهور. لماذا؟ لأن إفتاء المشهور إنما هو على طبق القاعدة، على مقتضى القاعدة، وذلك لأن القاعدة قاضية بأنه لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة. إذن الدليل دل على شرطية القبلة، الكاشف عن لزوم أو اشتراط إحرازها، ولا طريق إلى الإحراز إلا العلم أو الظن، فمع عدم الظن يلزم أن يصلي إلى أربع جهات لأن طريق الإحراز حينئذ متعين في ذلك. إذا مقتضى هذا، مقتضى القاعدة، والالتزام بإيقاع الصلاة إلى الجهات الأربع، ولم يقم عندنا دليل يدل على عدم اعتبار الاستقبال ولو في مورد واحد. فبناء على هذا فتوى المشهور أساسا على طبق القاعدة، ومع كون فتوى المشهور على طبق القاعدة لا مجال للقول حينئذ بأن عمل بأن الروايات ضعيفة الأسناد مجبورة بعمل المشهور. وببيان آخر، إنما نلتزم بالجابرية إذا انحصر الدليل في خصوص هذه الروايات، ومع عدم الانحصار لوجود دليل آخر لا تترتب آثار الجابرية فلا قيمة لما ذكر. هذا ما يذكر بداية. إذا لا مجال للقول بكون الطائفة الثالثة ضعيفة الأسناد مجبورة بعمل المشهور في المقام. يبقى إذا هذا مقتضى القاعدة. طبيعي مقتضى القاعدة الذي دل على شرطية إحراز القبلة لأداء الصلاة نرفع اليد عنه بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي قدمناها في الطائفة الثانية، أو بمعتبرة ابن أبي عمير التي قدمناها في الطائفة الثانية، واللتان قد دلتا على أن المتحير إذا لم يكن له ظنون وظيفته الصلاة إلى أي جهة شاء. فإذا دل الدليل بمقتضى الطائفة الثانية جمعا مع الطائفة الأولى على عدم اعتبار إحراز القبلة في جميع الجهات والاكتفاء في مقام الامتثال بجهة واحدة. فبناء على هذا يكون المطلوب. يبقى الكلام أنه قد يدعى أن المشهور قد أعرضوا عن الطائفة الثانية، وقد تقرر أن إعراض المشهور موهن ساقط للرواية المعتبرة وموجب لرفع اليد عن حجيتها. هذا الكلام أيضا مردود، وذلك لأننا نقول بأن الإعراض الموجود إعراض صناعي لا قيمة له، بمعنى المشهور ربما فهموا من الروايات أن المقصود بالمتحير من لا علم له فلا يكون شاملا للظن، أو بنوا على أن الطائفة الثانية معارضة للطائفة الأولى وبالتالي عالجوا ذلك بشيء آخر. بناء على هذا هم في الحقيقة أعرضوا عن العمل، وإعراضهم إعراض اجتهادي وليس إعراضا كاشفا أو كاشفا عن وجود خلل في الرواية يمنع من الاستناد إليها. فإذا كان الأمر كذلك لا مجال حينئذ للقبول بمثل هذا الإعراض، فلا يوجب ذلك المانعية أو لا يوجب ذلك الإسقاط في مقام الحجية. إلى هنا تحصل تمامية الاستدلال لمختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف وهو القاضي، بأن المكلف إذا لم يتمكن من الظن صلى إلى أي جهة شاء. نعم التزم بالاحتياط الاستحبابي، قال يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، واضح أن هذا من باب الاطمئنان أو التحصيل للعلم اليقيني بالفراغ اليقيني بأنه قد صلى إلى جهة القبلة فعلا. إذن ما ذكر من الأمر يكفي لإثبات صحة ما في المتن والالتزام بمؤداه. السيد البروجردي ذكر كلاما في المقام فقال بأن لا توجد معارضة بين الطائفة الثانية والثالثة، لأننا ذكرنا أن مقتضى الطائفة الثانية الصلاة لأي جهة شاء، ومقتضى الطائفة الثالثة الصلاة إلى أربع جهات، وقد عرف أن الطائفة الثالثة مجبورة بعمل المشهور كما هو المدعى، فتقع المعارضة بين الطائفتين. طيب، لا بد من الثالثة. يقول السيد البروجردي أن لا معارضة في المقام. لماذا؟ يقول لأنه يمكن الجمع والتوفيق بين الطائفتين، فيلتزم بحمل الطائفة الثالثة وهي الصلاة إلى أربع الجهات في حال التمكن من إيتيان الصلاة إلى الجهات الأربع، وحمل الصلاة إلى جهة واحدة كما هي مقتضى الطائفة الثانية إلى أو على ما إذا لم يكن بإمكان المكلف الإتيان بالصلاة إلى الجهات الأربع. فإذا بهكذا يجمع كما لا يخفى. لكن يعني إذا في الطائفة الثالثة في صورة التمكن، في الطائفة الثانية في صورة عدم التمكن. بل السيد لكن أفتى على أنه التمكن وعدمه استحباب. الوظيفة الفعلية أنه يوقع الصلاة إلى جهة أي جهة شاء. نعم الأحوط استحبابا أن يصلي إلى الجهات الأربع مع التمكن، فإن لم يتمكن صلى بمقدار ما يسعه الوقت جهتين ثلاث إلى آخر. على أي حال، هذا الجمع الذي ذكره السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه جمع غير مقبول، لا عند العرف ولا عند العقلاء، فهو من الجموع التبرعية. كيف وأن عدم التمكن إلا من صلاة واحدة فقط يعد من الفروض النادرة قليلة التحقق، وهذا يوجب استبعاد حمل ما ورد جوابا عن السؤال عن قبلة المتحير عليه، خصوصا مع ملاحظة العموم في السؤال. إذن طبقا لهذا لا مجال لأن نلتزم بما ذكر. الشيخ الهمداني في كتابه مصباح الفقيه له كلام آخر. الشيخ الهمداني قال بأن هناك مانعا يمنع من الاستناد إلى بعض نصوص الطائفة الثانية، وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وقد ذكر أن المانع من ذلك مناقشة سندية ومناقشة دلالية. أما المناقشة السندية فقال بأن الصدوق لم ينقل طريقه إلى محمد بن مسلم وزرارة مشتركين، الرواية صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. الموجود في مشيخة الفقيه إما طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم أو طريق الصدوق إلى زرارة، والرواية منقولة عن كليهما، فلا يمكن العمل على طبقها لعدم وجود طريق للصدوق إلى كليهما. كذلك أيضا قال بأن الرواية إنما تصلح للاستدلال بلحاظ نقل الشيخ الصدوق لها، لا بلحاظ نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، مع أن من دأب الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أن يتعرض لما ذكره الصدوق في الفقيه، لأن دأب الشيخ الكلي الطوسي هو التعرض للنصوص المتعارضة. عدم ذكر الشيخ الطوسي لذلك معارضا أو عدم ذكر ذلك معارضا لما دل يؤيد، يعني ما دل على أن الصلاة إلى الجهات الأربع يؤيد عدم كونه كذلك فيما عندهم من نسخ الفقيه، لأن الكلام هل الوارد التحري أو المتحير؟ يقولون الصحيح هو التحري، ووجود عبارة المتحير في بعض نسخ الفقيه وليس في جميعها، ولهذا قالوا بأنه محرف بقلم النساخ عن الصحيح الآخر يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. المعروف في كتب الأصحاب، وقد حكى المجلسي شيخ محمد تقي والد صاحب البحار الجزم بذلك، وذكر الشيخ المجلسي مجموعة مؤيدات في كتابه روضة المتقين صفحة 198 من المجلد الثاني. هكذا أقول كلا الإشكالين اللذين أوردهما صاحب المصباح مصباح الفقيه لا يمكن الاعتماد عليهما. أما الأول وهو المناقشة السندية فيمكن دفع بأن الرواية بطريق الصدوق إلى زرارة معتبرة، لأن الرواية عن زرارة ومحمد بن مسلم يحتمل أنهما معا سمع الرواية وحدث كل واحد منهما على حدة، ويحتمل أن كليهما كل واحد منهما قد سمع الرواية مستقلا وحدث بها على حدة، لكن المتأخرين جمعوا الرواية في رواية واحدة. فوجود طريق معتبر إلى أحد الراويين من قبل الصدوق وهو زرارة كاف للالتزام في اعتبار الرواية والتعويل عليها والإفتاء على صدقها، فالمناقشة السندية في غير محلها. انجي بعد ذلك إلى الملاحظة الدلالية، من الذي قال أن عدم نقل الشيخ الطوسي للرواية يوجب عدم التعويل عليها أو الإعراض عنها؟ وأين صرح الشيخ الطوسي بأنه في كتابي التهذيب والاستبصار لا بد أن ينقل ما جاء في كتاب الفقيه؟ ما عدنا عليه قاعدة عامة ولا قاعدة مضطردة، وبالتالي لا مجال للتعويل عليه. وأضعف من ذلك ما ذكره الشيخ التقي المجلسي رضي الله تعالى عنه في كتابه روضة المتقين، إذ أن الرجوع إلى ما ذكر في روضة المتقين يكشف عن أن المذكور في كلماته قدس الله تربته الطاهرة ما هي إلا مجموعة من الاستحسانات ليس إلا، وليس المذكور شيئا من الدليل الذي يمكن التعويل عليه. النتيجة إذن البناء على عدم إمكانية التعويل على ما عليه المشهور، وقد عرفت حاله، والحق البناء على ما عليه المات أطال الله في بقاء. ثم بعد الالتزام بلزوم كون الصلاة إلى الجهات الأربع يشترط في الصلاة إليها تقابل الجهات الأربع وانقسامها إلى خط مستقيم، بحيث يعد منها زوايا قوائم مضاف هذا، فبالتالي لابد أن تكون الزوايا زوايا قائمة هنا 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 حتى تكون. طبعا الشيخ الأنصاري جاء بشيء جديد وهو استخدام المثلث، زين استخدام المثلث تقريبا بهذه الكيفية بالملاحظة، مثلا لو اضطربنا بهذه الطريقة ملاحظة أنه ما بين المشرق والمغرب وما بين يعني بلحاظ الجوانب الأربع لكن بلحاظ الزاوية، يعني الآن ما بين الشمال والغرب لو صلى هكذا، وما بين الغرب والجنوب لو صلى هكذا، وما بين الجنوب والشرق لو صلى هكذا، فبالتالي راح يكون المثلث بهذه الطريقة، فيكون قد صلى إلى ثلاث جهات، لكن بلحاظ الفتوى التي يذكرونها أن الصلاة ما بين اليمين والشمال ما لم يكن منحرفا أبعد من اليمين أو الشمال، يعني إلى نحو تمام اليمين أو تمام الشمال ما بينهما، تقع الصلاة صلاة صحيحة ولا تقع الصلاة صلاة باطلة. لذلك حول المسألة الشيخ الأنصاري إلى أنه في مورد التحيّر يكتفي أن يصلي إلى ثلاث جهات بلحاظ الصلاة ما بين اليمين والشمال في كل مورد ومورد، ومع كونه مصليا ما بين اليمين والشمال يتحقق الغرض. على أي حال، فإذا قلنا بأن الصلاة إلى أربع جهات لابد أن تكون بمثابة الزاوية القائمة، فتكون أربع قوائم، وبالتالي راح يكون إلى أربع الجهات. طبعا هذا المعنى أو المعنى الذي أفاده الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو المعنى المنساق من النص، وهو المعنى المنساق من فتوى الأصحاب، لأن المستفاد من النصوص ومن فتوى الأصحاب هو إحراز القبلة الواقعية بالنسبة للمكلف، وطريق إحراز القبلة الواقعية للصلاة إلى الجهات الأربع أو الصلاة طريقة المثلث، لأننا قد عرفنا أن جهة الكعبة وربع الدائرة التي تمر بها التوجه إلى الربع يوجب وقوع إحدى الخطوط الخارجة من الوجه إلى الكعبة قطعاً، فيكون قد أحرز الاستقبال في واحد من الحالات الأربع 100%. بناء عليه لا محيص عن تقسيم الدائرة إلى الأربع والصلاة إلى كل ربع بحيث يعلم بوقوع إحدى تلك الخطوط إليها، وهو لا يتحقق إلا إذا كانت الزوايا قائمة أو بطريقة المثلث بالبيان الذي قربنا عن الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه حتى يترتب الأثر. إذن إلى هنا اتضح أن المتحير إن كان ظانا عمل على ظنه، وإن لم يكن له ظنون اختار أي جهة شاء فصلى إليها. الحديث بعد ذلك في أمور أخرى تأتي، والحمد لله.